بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وقد شرعنا في الدرس الماضي في باب بيع الأصول والثمار، في باب بيع الأصول والثمار. ماذا قلنا في تعريف الأصل والثمرة؟ الأصل هو ما يبنى عليه غيره، يذكر الفقهاء مثل الدور والأراضي والأشجار. طيب، والثمر ما هو؟ ناتج من هذه الأصول، ما ينتج من هذه الأصول. لابد أن نعرف هنا ما هو الأصل وما هو الثمر، حتى يعني يترتب عليه فهمنا لبعض المسائل في هذا الباب، وإن كان المؤلف ما فصل كثيرا في هذه الجزئيات، لكن في إذا أراد المسلم التوسع في هذا الباب فلا بد أن يفرق بين ما هو أصل وما هو ثمر، وإن يعني يسر الله سنضرب مثال على هذا. قلنا بعد ذلك يعني أن المؤلف رحمه الله تعالى بنى هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا فيه دليل على ماذا؟
أن الثمرة الأولى تكون
للبائع. طيب، يعني هذا باختصار كما يذكر الفقهاء أنه إن باع نخلا فماذا يكون الحكم في هذا؟
الأصول يكون للمشتري.
نعم،
والثمرة الأولى
تكون للبائع. الثمرة تكون للبائع والنخل يكون للمشتري. طيب، إن باع زرعا يختلف الأمر، سيفصله. إن كان يعني يجز أكثر من مرة، طبعا إن كان يجز مرة واحدة فالجزة الأولى قلنا الجزة الأولى تكون للبائع والأصول تبقى للمشتري. أما إن كان يجز أكثر من مرة مثل الموجود مثلا في البرسيم وغيره مثلا من هذه الزروع، إن كان يجز أكثر من مرة فهنا نقول أول جزة اللي هي الظاهرة هذه تكون للبائع، أما البقية فتكون للمشتري. طيب، هنا طبعا مسألة ما أشار لها المؤلف، التكلفة هذه، تكلفة الجز وجذاذ الثمر، التمر مثلا من النخيل، التكلفة هذه على من؟ الآن قلنا الثمر سيكون لمن؟ للبائع، صح ولا لا؟ والنخل سيذهب إلى المشتري، يعني الأصول ستبقى للمشتري الذي اشتراها، إلا أن يشترط طبعا المبتاع. هنا في مثل هذه الحالة أتى وقت الجذاذ، وقت قطف الثمار، أو وقت جز ماذا؟ الزروع. التكلفة هنا على من؟ هذا يعني حتى نفهم هذا يعني المراد من ذكر الفقهاء لهذا الباب في كتاب البيوع، هذه ثمرتها نعرف على من تكون مثلا هذه، هنا حتى ما يترتب عليه خلاف ونزاع بين البائع والمشتري، على من تكون التكلفة؟ التكلفة هنا تكون على المشتري، التكلفة تكون على من؟ على المشتري. لا يقول قائل مثلا طيب هي الثمرة للبائع، يقال صحيح أن الثمرة على البائع، لكن المشتري مطالب بأي شيء؟ مطالب بأن يخلي هذه الأرض مما هو من ملك البائع، صح أو لا؟ مطالب أن يخلي الأرض هذه، أي شيء من ملك البائع يسلمها له، خذ هذا ملكك، إلا في حالة أن يشترط المشتري في بداية العقد، يقول أنا يعني أشتري منك هذا البستان أو هذا النخل، والثمرة يعني أنت قد أبرتها لقحتها فستكون لك، لكن عليك ماذا؟ عليك التكلفة، عليك التكلفة. في هذه الحالة يقال نعم اشترط، فالمسلمون عند شروطهم. واضحة هذه المسألة؟ فالتكلفة إذن تكون على المشتري، لأنه مطالب بأن يخلي الأرض، لابد أن يخليها من ما هو حق للبائع. طيب، قال المؤلف بعدها: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، هذا تحدثنا عنه. قال إلى أن قال: وجز الظاهرة عند البيع للبيع. هذه هنا انتهينا تقريبا منها. ما قرأنا أظن فصل. طيب تفضل الشيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه النفيس عمدة الفقه: فصل في حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
نعم، الآن سيتحدث عن بيع ماذا؟ بيع الأصول أم بيع الثمار؟
ثمار.
بيع الثمار، نركز هنا، واضح؟ يعني في البداية تحدث عن الأصول وكيف أنه يتعامل في يعني في بيعه وشرائه لهذه الأصول. سيتحدث الآن عن بيع الثمار، يعني ما هو ناتج هذه الأصول، متى يجوز له أن يبيعها ومتى لا يجوز له أن يبيعها. هذا ما يعني سيتناوله تحت هذا الفصل أو هذا القسم. طيب،
قال رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج.
لحظة، هنا كأن فيه سقط. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، تكملت الحديث: أتأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، ثم قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هذا ساقط
كامل
موجود. طيب، فإذن هكذا، بارك الله فيك. طيب، إذن هنا انتقل إلى مسائل جديدة، وهي في بيع هذه الثمار، متى يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيع هذه الثمار. طبعا يعني قبل أن ننتقل لهذه، فاتنا أن ننبه في المسائل السابقة، في مسائل التأبير والتلقيح، يذكر الفقهاء يقولون: لا فرق بين أن يعني يقوم صاحب البستان بتلقيح النخل بتأبيرها، أو أنها تؤبر بنفسها أحيانا عن طريق الهواء، الرياح أو نحو ذلك. واضح؟ يعني إذا جاء وقت التأبير هنا يلتفت إلى هذا الوقت، وهو أنه قد جاء وقت ماذا؟ تأبير النخل وتلقيحها، فحصل التلقيح سواء كان عن طريق صاحب البستان أو كان عن طريق الهواء أو نحو ذلك. هذه في المسائل السابقة. طيب، سمعنا هنا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عدد من الأحاديث في هذه المسألة، كحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، يعني إما تحمر أو تصفر. قال وإذا منع الله الثمرة ففيما يستحل مال أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال كذلك كما جاء في حديث أنس بلفظ آخر، قال وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. إذن كلها تفيد نفس المعنى، وهو أنه لا يجوز له أن يبيع الثمر حتى يبدو فيه النضج، حتى يعني يبدو فيه اشتداد مثلا الحب إن كان في الزروع، وإن كان في الثمار حتى تحمر أو تصفر، أو كما جاء في بعض روايات حديث أنس أو تحمار أو تصفار، يعني بمعنى أن يبدأ النضج فيها، تبدأ يعني تلون وتصبغ هذه الثمرة، بمعنى أنها قد بدت في يعني في النضج. كذلك جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ويأمن العاهة. في هذا الحديث فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمرة قبل بدو صلاحها معرضة لأي شيء؟ معرضة للعاهات، للآفات كما يقول الفقهاء، للآفة السماوية التي قد تصيبها الجوائح، يعني شيء يعني قد يصيب هذه النباتات فلا يكتمل نموها. أما إذا بدأت في النضج فقد تجاوزت تلك المرحلة كما جاء يعني في الحديث. ويأمن العاهة، ويأمن العاهة يعني أن الثمر قد خرج من مرحلة ماذا؟ من المرحلة التي قد يكون فيه خطورة، وهي أنه قد لا يكتمل فيترتب عليه نزاع، يترتب على ذلك نزاع، يقول المشتري أنا اشتريت منك الثمر، والبائع يقول أنا بعت عليك وهذا النتاج بهذا الشكل وبهذه الآفات، فيحصل النزاع بينهما. فلقطع النزاع بين البائع والمشتري شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو أنه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ونضجها. كيف يبدو نضجها؟ يختلف باختلاف نوع الثمرة، قد يكون نضجها باحمرارها أو اصفرارها، أو في العنب مثلا بسوداد العنب، حسب العنب يسود أو يخضر أو نحو ذلك، أو يبيض عفوا، أو كذلك في الحب يشتد الحب. إذا بدأ في الاشتداد فهنا يقال أنه يعني يشرع بيع الثمرة في هذا الوقت. طيب، حتى نفهم المسألة جيدا أريد منكم أن تنتبهوا لهذا السؤال. نحن الآن قلنا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، صح؟ لا يجوز بيع الثمرة حتى تنضج، صح أو لا؟ صح؟ طيب، في الدرس الماضي أخذنا أن لا أخذنا في بيع الأصول والثمار، قلنا إذا باع النخل بعد أن أبرها فيكون الثمرة فتكون للبائع. طيب، أنا أريدكم أن تنتبهوا لهذا. هنا قلنا لا يجوز بيع الثمار حتى تنضج، وفي المسألة الأولى قلنا ماذا؟ ها، قلنا باع النخل والثمرة إلى الآن ما نضجت.
شيخ، هذا
فهمتم؟
بيع أصول هذا.
أحسنت. هنا فهمنا إذن حينما قسمنا وقلنا عندنا أصل وعندنا ثمرة، هذا الخلاف يترتب هنا الآن، أو فهم عفوا، ليس خلاف، لكن يترتب فهم هذه المسألة على معرفتنا لأن هذا أصل وهذه ثمرة. في المسألة الأولى لما باع النخل، باع ماذا؟ باع النخل، والنخل أصل، الشجرة هذه أصل، وكل ما يكون من ثمارها هو تبع لها، فهو لم يلتفت إلى الثمار، وإنما قصده بيع النخلة، وهذا الثمر يتبع الأصل، فلذلك قلنا يجوز له أن يبيع النخلة ولو كان الثمر على رأسها لم ينضج بعد، لأنه يقصد ماذا؟ يقصد بيع النخلة. طيب، في المسألة الثانية قلنا ماذا؟ قلنا لا يجوز بيع هذه الثمرة لأنها لم تنضج، صح؟ لماذا؟ أن هذه تبع، لا يمكن أن نأتي بالأصل ونجعله تابع لهذا الذي هو تابع أصلا، واضح؟ وهو نتاج. فلذلك هذا الفرق، لما نقول هذا أصل وهذه ثمرة. الثمرة تتبع الأصل، لكن الأصل لا يتبع الثمرة. في المسألة الأولى كان المقصود هو بيع النخل، في المسألة الثانية كان المقصود هو بيع الثمار، لذلك قلنا طالما أنه يريد بيع الثمرة فالثمرة إلى الآن ما نضجت. واضحة هذه؟ واضحة يا مشايخ؟ واضحة المسألة هذه؟ يعني في المسألة الأولى كان الالتفات إلى أنه باع النخلة، باع النخلة، ما نظرنا إلى ثمارها. أما في المسألة الثانية نظرنا إلى الثمر فقلنا الثمر لم ينضج، فإذن لا يمكن أن يتم البيع لأن الثمرة بعد ما نضجت. هذا فائدة التقسيم الذي يعني يذكره الفقهاء، هذا أصل وهذه ثمرة. الأصل يتبعه الثمر، لكن الثمر لا يمكن أن نأتي بالأصل ونقول للأصل تعال واتبع الثمار. واضح؟ فهذا إذن هذا من الفروق التي يذكرها يعني أهل العلم. طيب، بالنسبة لهذه المسألة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. هذه مسألة أخرى، وهو أنه باع هذه الثمرة بعد أن بدا صلاحها، نضجت هذه الثمار، ظهر النضج، باعها وقال أتركها إلى أن يعني تطيب تستوي. هنا هل للمشتري حق في أن يقول يكفي قد بدا صلاح بعضها فتعال و يعني وخذ ثمارك، أو أن للبائع حق في أنه ينتظر إلى ماذا؟ ينتظر إلى المشتري ينتظر إلى أن يستوي هذا الثمر، هل له حق أو ليس له حق؟ له حق في أن ينتظر حتى يكتمل الاستواء، يكتمل استواء ماذا؟ استواء هذه الثمار. طيب، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. طيب، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، رجع بها على البائع. لماذا؟ لأن المشتري قد اشترى هذه السلعة والنضج قد تم في هذه الثمرة اشتراها والنضج قد تم فيها، وهو له الحق أن ينتظر إلى اكتمال استوائها، وفي تلك يعني الفترة أصابتها جائحة، آفة كحريق، أمطار، فيضانات، غير ذلك. طيب، أصابتها الجائحة، فيرجع بالضمان على من؟ على البائع. لماذا؟ لأن هذه الفترة وهذه المدة إنما هي من حق من؟ من حق المشتري، من حق المشتري، وهي في ضمان البائع، لذلك جاز له أن يرجع على البائع فيأخذ يعني ضمان هذه السلعة أو الثمرة التي قد تلفت. طيب، بالنسبة لمسألة يعني النضج أحيانا يكون في البستان الواحد، يعني النخلة قد تكون نخلة واحدة قد يعني ظهر فيها النضج وباقي النخيل ما ظهر فيها، فهل يجوز هنا أن يبيع كل ما في هذا النخل مثلا من هذا البستان من الثمار ولو ظهرت في نخلة واحدة أو لا؟ أو يقال فقط يبيع ثمر هذه النخلة ولا يبيع الثمار الأخرى؟ واضح المسألة؟ واضح السؤال؟ يعني ظهر النضج فقط في نخلة واحدة والبستان فيه 100 نخلة أو أكثر، ها يبيع الثمار، دعنا من الأصول، يبيع الثمار، ها خلاص انتهينا من الأصول، الآن نحن في الثمار، يريد أن يبيع الثمار، هل يجوز له؟ ها هنا فيه خلاف، ما فيه شك أن هنا هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن من ينظر يعني في كلام أهل العلم وفي ما جرت عليه عادة الناس أنه إذا ظهر النضج في ثمرة فسيظهر متتابعا في ماذا؟ في الثمار الأخرى، فهذه علامة ظهرت وتعطي إشارة إلى جواز ماذا؟ إلى جواز البيع، لأن النضج قد بدأ. ومن تمسك بالأصل فلا شك يعني أن كذلك له حجة، وهي أنه ما ظهر النضج في بقية النخل. طيب، السؤال نفسه لكن بطريقة أخرى. لو عندنا مثل ما هو الآن موجود في مثلا في أنواع التمور، عندنا بعض أنواع التمور مثلا نقول تمر مثلا الإخلاص أو غيره، هذا يبدأ نضجه مبكرا، في ليس في بداية الموسم لكن في البدايات تقريبا، وتمر البرحي مثلا يتأخر إلى آخر الموسم، هل لو ظهر النضج في مثلا في ثمر الخلاص نقول كذلك يجوز أن يباع ثمر البرحي كذلك أو لا؟ هذه من المسائل كذلك التي لا يعني لابد أن تفهم في هذا. الذي يظهر والله أعلم أن وقت نضج هذا ليس كوقت نضج هذا، وبينهما أحيانا الشهر أو الشهرين، يختلف من بلد إلى بلد. في بعض البلدان يعني في نهاية تقريبا الصيف يبدأ مثلا يخرج الثمر مثلا البرحي أو غيره، واضح؟ فإذا نضجت هذا النوع من النخيل من ثمار هذه النخلة مثلا، لا يمكن أن نعممه كذلك على بقية النخيل من الأنواع الأخرى. لكن لو كان نفس النوع، لو كان كله من نفس النوع، نضج في البستان، نضجت شجرة من أو ثمرة من الخلاص، فهل نعمم على البستان بأكمله؟ نعم نعمم، بل بعض الفقهاء يقول حتى لو ظهر في بستان من بساتين القرية، نضجت هذه الثمرة في بستان من البساتين، جاز للبساتين الأخرى ولو لم يظهر فيها أن يبيع. وضحت هذه المسألة؟ هذه جزئيات يعني ننظر إلى دقة الشرع فيها وفي هذه التفاصيل، وكيف أن الشرع ينظم هذه العملية، عملية البيع والشراء، هذه تكون لمن؟ هذه يعني من حق البائع أم من حق المشتري؟ ترتيب وتنظيم لا يمكن أن يأتي به عقل بشر، وهو مما يميز هذا الدين ولله الحمد والمنة، أنه وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه لنبيه حتى تكتمل حياة الإنسان ويسعد في تعاملاته وفي معايشه وفيما هو يعني يتعامل به في أثناء حياته وفيما يعود عليه بالنفع بإذن الله في أخرى. فهذا إذن من المسائل الهامة التي نبه عليها الفقهاء. طيب، بعدها قال، ذكر الحديث، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أتأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني أنت اشتريت الآن، اشتريت هذا الثمر ولم يبدو صلاحه، فأصابته جائحة وأنت قد أخذت الثمن، فلم يستفد أخوك من ماذا؟ لم يستفد من الثمرة، فتكون قد أخذت ماله بغير وجه حق. لذلك الشرع نظم هذه العملية، وهو أن يطمئن البائع إلى ابتعاد الثمر عن إصابته بهذه الجوائح وهذه الآفات السماوية، فيبيع هذا الثمر إلى المشتري فيأخذه المشتري ويستفيد من الثمر، وهو قد أخذ البائع أخذ المال حلالا ولم يقع بينهما أي نزاع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ مال أخيك بغير حق. ثم قال المؤلف، وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وهذا واضح كما سبق. والعنب أن يتموه، يعني يبدأ يتصبغ إما باللون الأسود أو بالأبيض أو نحو ذلك من أنواع العنب. وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، كالباذنجان ومثلا البامية وغيرها من أنواع الزروع واللوبيا ونحو ذلك، هذه يبدو فيها ماذا؟ يبدو فيها النضج، ويعرفها أهل الزراعة، يعرفون متى قد بدأت في النضج ويحين قطفها، يجوز أن يقطفها في ذلك الوقت، عندها نقول أنه يجوز البيع في ذلك الوقت. طيب نقرأ في باب الخيار الشيخ، لعل نقرأ في باب الخيار نقرأ شيء.
الشيخ الآن يستخدمون بعض الأدوات تسرع الاسفرار والاحمرار،
هو طبعا الاستخدام هذا أولا، فالاستخدام هل يضر النخلة أو يضر الثمر أو لا يضر، هذا أمر آخر، لكن الشرع علق مسألة البيع ببدو الصلاح، فإذا بدأ الصلاح جاز، لكن مسألة هل هذا الإنضاج مثل يعني ما نسمع يعني بعضهم يجعل مثلا شيء من الحرارة أو الدخان الحار يصيب شيء مثلا من النخيل، فبالتالي تشعر النخلة بحرارة الجو فتبدأ بالتهيؤ لعملية الإنضاج، فينضج الرطب قبل وقته، وهذا موجود يعني يقوم به البعض. هذه مسألة أخرى، هل فيها ضرر أو ليس فيها ضرر، هذا أمر آخر، لكن إذا نضجت الثمرة جاز بيعها، لأن الشرع علق الأمر بأي شيء بالنضج، بنضجها وتغير يعني هذا اللون، تموه اللون أو الاحمرار أو الاصفرار.
قال رحمه الله: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، انتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب الخيار، باب الخيار وهو بمعنى أن يطلب مسوغا لخير الأمرين، خير الأمرين إما إمضاء العقد أو فسخه، يعني قد يشتري الشخص أو قد يبيع كذلك شيئا ثم يحصل لديه يعني إما ندم على أنه تسرع، أو يكتشف أن السلعة فيها شيء، واضح؟ لأن قلنا أن البيع عقد لازم، عقد ماذا؟ لازم، يعني قال يا فلان بعتك هذه السيارة، قال قبلت، تم البيع ولزم هذا البيع، فتنتقل السلعة السيارة هذه للمشتري وينتقل الثمن إلى البائع. طيب هنا الشرع يراعي كذلك مسألة، وهي أنه قد يظهر شيء في هذا البيع، قد يكون هناك غش، قد يكون فيه خداع، واضح؟ قد لا يطمئن المشتري أو البائع إلى البيع، يريد أن يصل إلى مرحلة من الاطمئنان أكثر، فشرع هذا الأمر وهو الخيار، أي لديك فرصة من الوقت وفرصة من يعني الزمن لتختار ماذا؟ لتختار إمضاء العقد أو فسخه. هذه الفترة من الزمن تختلف باختلاف نوع الخيار، لذلك ذكر أهل العلم عددا من خيارات البيع، وهي كما يقسمونها سبعة أقسام. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر الستة، وما ذكر خيار الغبن، ولعلنا نشير إليه في الدرس القادم. لكن أنواع الخيار أو أقسام الخيار سبعة. المؤلف رحمه الله تعالى هنا بدأ بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا كما سبق معنا أن البيع مبني على التراضي وعلى الصدق والوضوح في المعاملة، تكون السلعة معلومة والثمن معلوم، وهذه الشروط التي سبق ذكرها لابد من توافرها. حينما تكون السلعة معلومة واضحة لا عيب فيها لا خلل، فيبارك الله سبحانه وتعالى في هذا البيع. أما إن حصل كذب وخداع وتدليس تمحق بركة هذا البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أشار في هذا الحديث إلى الخيار الأول من خيار البيع، وهو ما يسميه الفقهاء خيار المجلس. خيار المجلس، ما هو خيار المجلس؟ يعني المكان الذي يتبايع فيه المتعاقدان، المكان الذي يتبايع فيه أو يتعاقد فيه المتعاقدان، البائع والمشتري. طيب ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وضح في هذا الحديث أنك أيها البائع والمشتري طالما أنكما في مجلس العقد، في مجلس العقد لم تتفرقا، والتفرق يكون ماذا؟ بالأبدان. لم تتفرقا وتخرجا من المجلس، مجلس العقد، عندكما الاختيار في إمضاء العقد أو ماذا؟ أو فسخ العقد. مثلا يجلس الرجل مع هذا البائع مع المشتري في غرفة أو في مكان، في مكتب أو غير ذلك، فيقول المشتري: أريد أن أشتري منك هذه السيارة. فيقول البائع: أبيعك بكذا. قال المشتري: قبلت. طيب، وجلس إلى الآن يتفاوضان، ثم استقر الأمر أن مثلا هذه السيارة نقول مثلا ب20,000 درهم، وانتهى المجلس على هذا. ثم قام وانصرف وتفرق، يكون البيع ماذا؟ قد تم. البيع ماذا؟ قد تم. طيب قال: أنا ما قصدت أو قصدت. يقال: كان لديك الوقت الكافي في المجلس ألا تمضي ولا تخرج من المجلس حتى ترفض، تقول: أعطني فرصة أفكر مثلا، أو أعطني السيارة لمدة كذا أجربها. واضح؟ فأنت بالخيار في تلك الفترة. لكن أن يتفرق يقال أن البيع ماذا؟ البيع قد تم، البيع تم ولزم هذا البيع. طيب، فالمرجع إذن في مسألة التفرق إلى العرف، إلى العرف. فإذا تفرقا لزم البيع. إذن ما هي المدة المحددة لخيار المجلس؟ ما هي المدة المحددة؟ نقول: من حين العقد، من حين كلام البائع والمشتري في أمر هذه السلعة، إلى متى؟ إلى أن يتفرقا، إلى أن يتفرقا. فإذا تفرقا بأبدانهما انتهى ما يسمى بخيار المجلس، انتهى ما يسمى بأي شيء؟ بخيار المجلس. طبعا هذا الخيار، خيار المجلس، هو حق لهما، حق لهما. إذا أراد أن يسقطه، أراد أن يسقط هذا مثلا هذا الحق، يقول: أبيعك هذه السيارة. يقول: قبلت وانتهى الأمر بيني وبينك وما في أي اختيار لا لي ولا إليك. قال: قبلت. واضح؟ أسقطوا هذا الحق. فحتى لو لم يتفرقوا لزم ماذا؟ لزم البيع. واضح؟ إذا أسقطا حقهما، هو الحق موجود إلى أن يتفرقا، لكن قال حتى يتمم أمر البيع انتهى، يعني ليس لنا رجوع في هذا البيع والبيع قد تم. قال الآخر: نعم تم البيع وانتهى. فيقال: هذا حقهما وأسقطاه، فيلزم البيع على هذا. طيب لو أحدهما أسقط حقه والآخر ما أسقط، نقول: الذي أسقط حقه قد ذهب عنه هذا الخيار، والذي ما أسقط حقه لا زال عنده الوقت الكافي حتى ينتهي المجلس. واضح؟ حتى ينتهي المجلس. طيب، هنا لابد أن نشير إلى مسألة قد يقع فيها حتى من يعني يعرف شيئا من الشرع ويريد أن يتحايل على الناس. يقول مثلا، يقول أنا حتى أتمم هذه الصفقة ويعرف أنه بالتفرق يتم البيع، صح؟ يقول يا فلان أشتري منك سيارتك بكذا مثلا درهم، فقال الآخر قبلت، فيتحايل عليه بأي حيلة، يقول أنا الآن مشغول اعذرني، حتى يهرب. واضح؟ وقصده من هذا التفرق أن يلزمه البيع، لأنه بمجرد التفرق لزمه البيع، وذاك إنما ظن أنه سيكون عنده فرصة لأي شيء، فرصة لأن يأخذ ويعطي معه حتى يعني يتفاوض معه على أمر السلعة، وهو قد قرر الثمن وقال له تبيعني بكذا، قال نعم بعتك بكذا، وتعذر بشيء وخرج. هذه الحيلة هل تنهي خيار المجلس ولا يكون لها اختيار، أم عقوبة لهذا المتحايل يكون خيار المجلس موجود ولو تحايل بهذه الحيلة؟ نستمع لهذا الحديث واسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول وهو في السنن: البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا. إلى هنا واضح؟ البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. واضح؟ لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، أي لا يبادر بأي شيء، لا يبادر بالمفارقة حتى يلزمه بهذا البيع تحايل عليه. فهنا إذا فعل هذا الأمر نقول الخيار ثابت له، وهذه الحيلة مردودة على الذي أراد أن يحتال. واضح هذا الأمر؟ واضحة؟ فالحديث يعني فيه إيضاح هذه المسألة، وهي أنه يعني لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم الحل وعدم الجواز، فهذا يبطل الأمر الذي سعى إليه ذلك، وهو أن يلزم البيع هذا الشخص، فبالتالي نقول لا يحل، فيثبت له الخيار. واضحة إذن هذه المسألة؟ واضحة؟ يعني إذا حصل التفرق في مثل هذه الحالة التحايل، هل يجوز لذلك يقول تفرقنا وتم البيع ولزم؟ يقال له لا، تحايلت وخالفت الشرع فلا يلزم البيع، وله خيار المجلس، ويقول له أمضي أو أفسخ البيع. واضحة يا مشايخ؟ واضحة هذه المسألة؟ تفضل شيخ. لا، الأصل لزوم البيع، ما نقول الأصل الخيار، الأصل لزوم البيع. الخيار جاء هذا من باب تحسين المعاملة بين البائع والمشتري، حتى لا يترتب على ذلك نزاع، وإلا الأصل هو لزوم البيع. واضح؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، باع واشترى لزم البيع، لكن طالما أنه في مجلس العقد فهنا الخيار ثابت له. واضح؟ ثابت له، مجرد ما تفرقا تم البيع ولزم، وانتهت مدة خيار المجلس.
شيخ هو راح الآن إلى
المسألة الثانية،
لا ما راح إلى خيار الشرط.
لا ما تكلمنا عن خيار الشرط، أنت خلك معنا، هذا الاختيار الثاني اللي هو خيار الشرط ما جئنا له الآن، خيار المجلس، والظاهر أن الوقت أدركنا. لعلنا نكمل إن شاء الله. كان بودي أن نكمل على الأقل اليوم خيار الشرط، أن فيه عدد 3 أو 4 من المسائل، ما يمكن نأخذ شيء ونترك شيء، نتركها إن شاء الله هذه في لعلها في درس آخر. ولا كم باقي على الأذان؟ بس دقيقتين؟ ما فيه بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.